هذا الصغير يسأل سؤال، يقول ما شرط يعني جواز السبحة كذا؟ السبحة يا أخي هذه الخرزات التي يسبح بها. يقول علام الأذاني في السلسلة الضعيفة هي بدعة لغة وشرعا. ليش؟ لأن الحقيقة وسيلة لعبادة ما اتخذها الصحابة، وقد بحث الشيخ بحثا مطولا في السلسلة الضعيفة أظن في أول جزء، ما وجد للسبحة أصل، ما وجد لها أصل. في أحاديث تروى ذكرها من رجب وآثار مثل أبو هريرة كان له يعني 2000 عقدة يسبح بها وكذا، لكن ما ثبت هذا. وما ثبت زياد الطبراني أن الرسول دخل على امرأة في أمامها 4000 نوية أو كذا وكذا من النواة تسبح بها، ما ثبت هذه الزيادة في كتاب الدعاء للطبراني. وابن مسعود لما مر على قومهم يسبحون بالحصى أنكر عليهم. وعند القرطبي في النهي عن البدع مر ابن مسعود على امرأة يتسبح بخرزات فأخذها وقطعها، فهي كما قال الشيخ الله يرحمه قال البدع لغة وشرعا. لغة من جهة إنها ما تعرف عند العرب السبحة هذه ولا عند الصحابة، شرعا إنها أمر مخترع سيما أن صاحبها يفضلها بالتسبيح وأنها تضبط العدد ويذكر لها معاني شرعية في ضبط الدين لم يأمر به، لم يأمر بها أو يوصي بها رسول رب العالمين ولا الصحابة. تقول هي تضبط لي وتفعل وتذكرني، أعوذ بالله. قل أتعلمون الله بدينكم وما كان ربك نسيا، فلو كانت مذكرة لشرعها الله. وقد جاء حديث أنا أواجه به أهل السبح، حسن العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث أمر، هكذا بلفظ أمر بالهمز، أمر النبي بعقد التسابيح أو التسبيح بالأنامل، أمر بالأنامل وقالهن مستنطقات. لما يجيك النبي أمامك ويقول آمرك أن تسبح بأناملك لأنها تشهد لك يوم القيامة، آمرك، فتسوي كذا قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما بين يدي تمسك المسبح قدامه وتسوي كذا، وهو أمرك، اللفظ أمر النبي. فالسبحة لا تشهد لك يوم القيامة، ليش يشهد لك أصابعك أنك سبحت بها. ثم في هذا العصر صارت شعار الصوفية، أنا كنت في دمشق فذهبت إلى مساجد أهل البدع ولا أدري عنها أنها يعني من المتصوفة، وجدت أنهم من احتفاء بالسبح مسوين مسامير في قبلة المسجد وحاطين أمة من السبح، كل واحد يخلص الصلاة يروح قدامه مثل شبكة الصياد ويقعد عاد يسبح. هل هذا المظهر كان موجود من الصحابة؟ يا أخي كان بين يد الصحابة الحصبة في الأرض، كان فرش مسجد رسول الله حصبة، ولم تذكر رواية أن النبي كان يلتقطها للتسبيح. يقدر النبي قدامه يقدر يحط مثلا خمرة هنا ويبدأ يسبح 1، 2، 3 قدامه حصبة ولا يسبح بها، يسبح بأصابعه، يعقد التسبيح بأنامله ويتركها وهي أمامه بالآلاف حصبة، وش أكثر من هذا. فصارت اليوم السبحة شعارا لأهل البدع. ويقول شيخنا نصير الله عباس إني أرى الشخص يعجبني يعني في الظاهر مظهره، ثم أن أراه حامل السبحة يمشي في الشارع إلا يسقط من نظري، لأنه أظهر أمرا يخالف الصحابة. حتى الشيخ باز اللي يقول يعني لا بأس يسبح بينك وبينك ما تضرها أمام الناس، فإذا أظهرها أمام الناس وصار حامل سجادته على كتفه وين ما راح صار الظلمات بعضه فوق بعض. إذا حلت المرأة عندنا من عدة زواجها يأتون إليها النساء يطيبونها يلبسونها الحلي وغير ذلك. لا، هذا العمل لا أصل له، وهو الاحتفاء بالمرأة اللي خرجت من العدة مثل الاحتفال ويحطون لها حلي، هذا عمل لا أصل له في الإسلام. وترى الله أكرم المرأة بالعدة وما تحتاج إلى هذا الاحتفال، فإنها كانت في الجاهلية كما جاء في صحيح البخاري تسكن حشفا من يعني بيت صغير في حر مكة يكون كالقدر الذي يغلي في داخله، ومع ذلك تتحمل الحر تقعد فيه وعرق تصب، ثم لا تغتسل سنة وهي تطبخ في هذا إيش قدر الضغط، وش يحصل فيها من عفونات؟ الله به عليم. والله السموم غازية قاتلة قاتلة، ويدل على ذلك رواية البخاري قال فكانت يعني من طقوسهم أو مناسكهم في العدة أنها لا تطهر إلى الزوجة الجديدة يعني تخلص عدتها إلا إذا خرجت تأخذ بعرة ترميها وراءها كذا خلاص، لا بقي شرط ثاني بعد سكن هذه الدار. والعفونة تكونت عليها من سنة ما تغتسل، سنة ما تغتسل كيف تعيش هذه؟ أن تلقى أي بهيمة قدامها كلب أرنب غزال وتمسكها تتمسح بها تستض بها، مسح ضحية هذه المسكينة، فإذا تمسحت بها يقول الراوي قل ما يعني تنجو، قل ما تفتض بها إلا ويش هلكت البهيمة، معناها تتحول روائح غازات سامة تقتل شد من إيش الغازات الكيميائية المحرمة دوليا. جاء الإسلام أكرمها قال لا اعتدي في بيت أهلك، اعتدي في بيت البيت اللي جاء فيه وفاتك وفات زوجك 14 و10 تغتسل و نعم وتخرج لعملها نهارا وتزور إذا استوحشت لا ترجع كما في الصحابة المغرب أو تأوي في الليل لبيتها وتغتسل ويشتد الحر كل يوم تغتسل كل يوم، أكرمها الإسلام. فلن يجعل من إكرامها إذا خرجت أن تستقبل بالحلي والطيب واحتفل بها، لو كان خير لقدم لها الإسلام ذلك، وهذا أمر مخترع هنا فينبغي تركه. طيب، هناك مسجد في الطائف يقال له الكوع، هذا المسجد اللي يتكلم عن الشاري يأتون إليه الزوار يكون عنده بكاء شديد، ويعني كذلك مسجد العباس ومسجد عداس مو عباس عداس. طيب، هذين المسجدين أنا كتبت فيهم رسالة وتريد طباعتها هيئة الأمر مع المنكر سيطبعون رسالتي هذه إن شاء الله. أما الكوع فأيضا مسجد لا أصل له في الطائف يأتون عنده ويتبركون به ولا أصل له، كذلك مسجد عداس اللي يذكر أنه والغلام عداس جاء للنبي وأعطاه قطفا من عنب لما ضرب قومه رجله الشريفة فجاء البستان وقدم له قطفا من عنب فسمي مسجد عداس لأنه مقام النبي هناك، كل هذا بدعة ولم يثبت عن الصحابة أنهم إيش تواردوا على ذينك المسجدين واجتمعوا وصلوا وتمسحوا، وهذا من خطوات الشيطان للشرك بالله، إنه لا يجوز أن يمر على مسجد حتى إلى مكان صلى فيه النبي وما قصد النبي المكان إنما كان أسمح لصلاته، كما يروى عن من كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما خرج عبد الرزاق أو صاحب مصنف من الشيبة أن النبي أن عمر مرى أقوام يتواردون على مكان يصلون به فقال ما هذا؟ قال مكان يقولون صلى به النبي فقال أيها الناس من بدت له الصلاة فليصلي ومن لا فلا، فإنما أهلك من كان قبلكم أن باتباعهم أثار أنبيائهم. فلا يثبت لمسجد العباس ولا الكوع فضيلة ولا مسجد العباس. بعض العامة لما شاف مسجد العباس كبير وشافوه فتحة كذا في النص قاسوا عليه حرام، وربما تناغموا بذلك وتنادوا وقالوا فلان ياخذ شاهي وكذا ويقعد من بعد العصر ما ياخذ من العباس الا ده تعالى الليل، وش يعني تقعد في العباس؟ ما ثبت له فضيلة اصلا، ما ثبت العباس فضيلة ومزية على غيره. فكان القياس عند العامة كالقياس ذكره الطرطوشي صاحب مثل البدع، صاروا يصومون ست من شوال تبع ليش لرمضان. ليش؟ يقول أبو بكر الطرطوشي الحادث البدع، فلما صار المسحراتي يخرج في ست من شوال ويضرب بالطبول، نعم السحور يا نايم ونحو ذلك، قالت العامة في أنفسها وهم يسمعونه يقول والله ما خرجنا ذا المسحراتي في ست من شوال إلا لها من الأهمية والوجوب كرمضان، فصاروا يوجبون على أنفسهم صيام ست من شوال تبعا لرمضان. شو قرينة؟ شوف الجهل، خروج إيش؟ جهل، خروج المسحرات. قال ما يخرج، ما في دخان من غير نار، إيش الاهتمام ذا يخرجنا ست من شوال؟ إذا لابد أن تلحق برمضان. نعم، فينبغي حينئذ النهي عن ذرائع البدع كما نهى عن الإمام أحمد والإمام مالك، النهي عن ذرائع البدع. وذلك كره النووي كما في كتاب المجموع أظن أن الرجل إذا خرج من الخلاء متروشا مغتسلا يعني أن يقال له نعيما فيرد هو عاد الله ينعم عليك أنعم الله عليك. يقول هذه صارت السنة بين المسلمين، صارت هذه المسلمين عادة انقلبت سنة، فينبغي ترك ذلك. ومثلها بعض إخواننا من بعض البلدان العربية إذا رأوا رجل يتوضأ قالوا له حرما، الثاني عيب يسكت لابد يقول له أيضا جمعا وزمزم، جمعا يعني أنا وياك نروح الحرم مو بس أنا، أدبا معك مدام دعيت لي أروح الحرم حرما فلابد أقول جمعا، ثم يضيفون معها إيش زمزم نشرب زمزم. لا شك أن هذه كلها من البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ها طيب هل يجوز لبس خاتم فضة الماس؟ والله الحجارة الحجارة هذه لا نسميها كريمة لأنه ما ورد كرمها يعني لا شرعا ولا عقلا، لا بأس بها في الأصل لا بأس، لكن هذا أخاف أن يدخل في الشرف. رجل راتبه 10,000 يشتري ألماس بالدين 55,000 يحطه حجرة في خاتمه، ليش؟ هذا يدخل في الشرف. أو يكون على هيئة النساء، على هيئة إيش النساء، فهذا ينهى عنه. لكن صعب أن أقول واحد وضع خاتم لونه أسود أو لونه بالأسود وهو ألماس صبغه أسود مثلا أن نقول هذا حرام. ليش؟ لأنه ما عنده النهي إلا بالذهب، ما عنده نهي في الألماس إلا أن يضعه على صورة إيش خواتم النساء، فيكون النهي من جهة شبه بالنساء. الأصل براءة الذمة، الأصل في عادة الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال علماء الأصول تتناول ما في الأرض من ألماس وغيره إلا بدليل على وجه المنة ذكرها الله أنه خلق لنا في الأرض جميعا، امتنان يدل عليه إباحة كل شيء إلا ما دل عليه الدليل على التحريم. هل يجوز ألعاب الفيديو؟ ذكرنا يا أخي ضوابط ألعاب الفيديو. أولا شوف خذ هذه الضوابط تابع الآن. أولا ألا تحتوي على صور، لأن الصور إذا عرضت طردت الملائكة والذي استرده فيها مضاعة خلق الله لخلق الله، سيارات طيارات بنادق، المهم لا تحتوي على صور. ذوات أرواح حيوانات وغيرها حشرات. الثاني ألا يصحبها موسيقى أثناء اللعب، لأن هذا يفسد قلب الصبيان، نشئهم على سماع الأغام التي هي من وحي الشيطان. الثالث ألا يكون فيها فتنة، فالصبي أحيانا يبدأ تتكون شهوته أحيانا من الثامنة من التاسعة، إذا أظلمت نار الفتنة التي تشعل غريزته مع صغره. فسمعنا في بعض البلاي ستيشن أن الولد يمشي على درجات في اللعبة، فإذا اقتحم الدرجة الأخيرة خرجت امرأة كاسية عارية ترقص، ولا شك أنها تشعل في نفسه الفتنة الولد ومفطور على، فيتحرك في نفسه ما يتحرك، فلا يكون فيها مثل هذه الصور الفاتنة لا شك. الرابع سبب طبيا أن إطالة النظر فيها وإدمانها يسبب ضرر على الشبكية في العين. بل قال لي أحد دكاترة بالرياضيات قديمة بالهندسة، يقول لي خرجت بحث يقول إدمان النظر الساعات الطوال في البلاي ستيشن يكون غباوة للطفل، بل وجاء في عصرنا تقارير أنها تولد أو تؤدي إلى مرض التوحد. ويحكي رجل عن ابنته أنه هو وزوجته كانوا يسكتون ابنتهم بالجوال، فتخرج مثل هذه الأشياء، فتركز البنت أم سنتين أو سنة ونصف تركز وتركز وتركز بالساعات، ثم بدأ ربما مرض التوحد يعمل عمله، فصارت البنت تفجعهم، يفجعهم أمرها. البنت العادة الصغيرة في هذا السن تبقى تلعب في البيت هنا وهنا وتضاحك والديها، وهذه فجأة بعد النظر الطويل في هذا في هذه الأشياء صارت تنسل من بينهم، فيبحثوا عنها لا يجدونها، يعني في ساحة البيت ولا في الغرف، فيذهبوا إلى الحجر أو الحجرة المظلمة يجدونها انزوت في طرف الحجرة متقوقعة عن نفسها تنظر، لا تكلم أحد، تريد أن تبقى وحيدة لا تعاشر أحد في سن مبكرة. فأدركوا هذا الخطر وشالوا منها هذا ورجعت إلى طبيعتها وأدركوها والحمد لله. طيب انتبهوا، إذن انتبهوا، لا يطيل اللعب حتى تجي فيه على الواجبات الصلاة ولا موسيقى ولا صور، فحينئذ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لعائشة تدخل يدخل بنات ويقول اجعلوا للجواري حظا من اللعب، ما في مانع، لكن بالضوابط. هل يصح قراءة سورة الفاتحة عند زيارة القبور؟ هذا لم أره مرفوعا للنبي، قراءة الفاتحة عند زيارة القبور لا أذكره مرفوعا عن النبي ولا عن الآن أذكر صحابي، إلا أشياء عن ابن عمر في المعوذات، أو على كل حال الآن لا أذكر هذا سنة أن يقرأ الفاتحة، بل يأتي الاعتبار ويدعو للميت وينصرف، ولا يدعو عند قبر الصالح يرجو بركة المكان ليقبل دعائه، هذه بدعة كما نص مالك في الدعاء عند قبر النبي، فإذا دعاه صار شرك أكبر. هنا قول المغامسي النبي ومن في النار حديث آحاد، يا أخي نفي حديث الآحاد من بدع المعتزلة، فلماذا المغامسي ينفي هذا الحديث أبي وأبوك في النار وهو في مسلم؟ يقول عارض آية وهي ولا سوف يعطيك تضر، ما بيتعارض، قلنا ما بيتعارض. ومن علل الحديث المتقدمين بهذا؟ هذا قول مخترع في الدين، بدعة أن يضعف الحديث لأجل الآية، من قال المتقدمين هذا؟ نعوذ بالله من هذا القول، هذا من رد السنن، لا يجوز تكذيب الآثار، حرام، وهو أمر كبير في الإسلام، حتى البربهاري قال والتكذيب الآثار كفر، لا يجوز كذب الإنسان الآثار والأحاديث بعد ثبوتها. ما هي صفة حج التمتع؟ شوف انتبه، حج التمتع أن تأتي في شهر مثل شوال، أول شوال ليلة العيد، فتقول لبيك عمرة، فتعتمر وتبقى في السفر، لا ترجع إلى البلد كجدة، تبقى في سفر، ثم تضيف حج يوم التروية، هذا التمتع. فإذا رجعت إلى جدة وإنشأت سفر جديد انقطع التمتع بأصح قول أهل العلم. لأن الذي يقولون الآن أن التمتع حتى لو رجعت إلى بلدك لحديث الحل كله ما يعني انضبط عندهم معنى التمتع، ما يسمى تمتع هذا، كيف صار تمتع؟ التمتع وجهه الترفه بإسقاط أحد السفرين، سفر الحج الذي ينبغي أن ينشأه من الميقات اللي مر به سقط عنه بسفر العمرة، فإذا فعل سفر العمرة وبقي في سفرة واحدة أضاف لها الحج فسقط أحد السفرين، ترفه بسفرة واحدة في فيهما نسكين صار تمتع. فإذا رجع إلى بلده وانشأ سفر جديد صار إفراط، ما تمتع بشيء ولا إيش ولا ترفه بشيء، ما ترفه. وأما حديث أي حل قال حل كله لا يعني أنه يذهب وينشئ سفر جديد، ما له علاقة بهذا. الحل كله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، لأنهم كانوا يظنون أن منصرفهم من عرفة، نعم كانوا يظنون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فاستشكلوا أنه كيف يعني بينه وبين عرفة يوم أو كذا ثم يحلون يوم التروية، نعم ينشئون الحج يوم التروية، يوم التروية ينشئون الحج ويروحون عرفة اليوم الثاني ومذاكيرهم تقطر بني، يعني يوم السابع كان يجامع زوجته، ما في فاصل يروح يوم 9 إلى عرفة. فالنبي أذهب عنه هذا الإشكال، فقال الحل هذا الذي أحللتموه في العمرة ترى الحل كله يجوز لكم أن تأتوا نساءكم لا كما توهمون، فما العلاقة بإنشاء سفر جديد من بلد جديد؟ أول شوط في السعي كنت غير طاهر، لا مانع السعي اللي يسموه العامة السعو بعض العامة لا يشترط فيه الطهارة، يقول ابن عمر إذا طافت المرأة فحاضت فلتسعى، فدل أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، أفضل الطهارة أنه ذكر لكن لا يشترط. انتبهوا يا أخوة لا تضعوا الموسيقى في الجوال، ترى الموسيقى حرمت في كل مكان، بارك الله فيكم. ما هي صفة تمتع ذكرنا هذا؟ هل سيكون غدا درسا بعد الفجر؟ أتمنى، أتمنى. تعرفوا ليش أتمنى؟ أتمنى لأن التفقه في الدين أفضل من الحج والعمرة النافلة. قال الزهري ما عبد الله من الفقه في الدين. أنا بشوف موعد السفر إن كان يسمح، فمن الآن أبلغكم أنكم تجون بعد الفجر تسمعون لي حول السادسة صباحا ثم تنصرفون إلى أعمالكم، وإن كان ما يسمح فاستودعكم الله من الآن. فأنا أشوف الآن موعد السفر، موعد السفر نوصل يسمح، فإن شاء الله غدا بعد الفجر سيكون درس فقط في مسند أحمد وتفسير ابن كثير حتى تشرق الشمس بعد الفجر. نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وينفعنا به بدخول جنته فردوس الأعلى منها. نعم هذا السؤال. السلام عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنت السؤال، وش سؤالك؟ اقرأ هذا، انتم تعاونتم كتبوا السؤال، هذا كتبه فيقول وش سؤالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يتوضأ في المسجد؟ على كل حال إذا جيء الإنسان بميضة في المسجد ما في مانع فتوضأ في زاوية، لكن أهم شيء ما ينثر في المسجد من آثار وضوئه، ما ينثر في المسجد ويوسخ المسجد، يحاول يجيب إيش وعاء ويتوضأ داخله، ثم إذا ما سمح النظام لا يفعل، يمشي مع الأنظمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا بعد الفجر نلتقي إن شاء الله.